السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فمن المفروض أن نكمل الليلة إن شاء الله تعالى كلامنا فيما بدأنا فيه في اللقاء الماضي من حديث حول الصلاة وحول أهم معانيها، وهو الخشوع في الصلاة، وكيف أنه روح هذا الأمر وأصله كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصلاة بلا خشوع كالجسد الميت. إنسان يصلي بغير خشوع كأنما هو إنسان بغير روح، إنسان ميت. لكن في الحقيقة قبل أن أبدأ في استكمال ما بدأته من كلام عن الخشوع، لابد من باب الاتصال بالواقع وعدم انعزال الإخوة عن ما يحدث في مجتمعهم أن نعلق على ما حل بالأمة وما حدث في الأسبوع أو في أول الأسبوع من حادث التفجير الذي وقع بالكنيسة المسمى بكنيسة القديسين في الإسكندرية، وهذا من باب عدم تأخير البيان عن وقت الحاجة كما كانت عادة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كيف كان لا يؤخر البيان أبدا عن وقت الاحتياج إليه حتى يكون الناس دائما في حالة من وضوح الرؤية. لابد أن تكون فيه دائما رؤية واضحة، وخصوصا في أزمنة الفتنة، لما يكون فيه فتنة ويكون فيه نوع من أنواع اللبس في الرؤى واختلاط الأوراق وتضارب الكلمات، وتلاقي كثير جدا في أزمان الفتنة بيحصل نوع من أنواع ردود الفعل. ودايما زي ما أنا بينت قبل كده في أكثر من مرة، إن ثقافة رد الفعل ثقافة غير مطلوبة إسلامية. المسلم لما بينفعل بينفعل انفعال نابع من عقيدة، لابد أن يكون رد فعلك نابع من عقيدتك، إنما رد فعل عشان هو زعل أو بالعكس شمت والعياذ بالله، بتلاقي ده نتيجة غير مطلوبة ويدل عن جهل. المسلم الذي يعرف دينه لابد أن يتعامل مع أي ظروف ومتغيرات من منطلق أنه هو فاهم دينه بيقول له إيه وبيأمره بإيه. وللأسف اللي حصل أدى لظهور ثقافة رد الفعل، أصبح في نوعية من الناس يعني بيتعاملوا، للأسف هم الأكثر وهم الأغلبية، بيتعاملوا بهذه الطريقة رد فعل. أنا دلوقتي في ناس بتلاقي أن هم إيه شمتوا، صح، للأسف حصل نوع من أنواع اللبس وسوء الخلق أن يحصل شماتة في محلة بالنصارى من كارثة أو من حادث أليم. وكذلك على النقيض بتلاقي ناس تانية خجلت وبصت في الأرض وانكسرت في تصريحاتها، وأصبح كل الكلام الإسلام بريء، كأنما الإسلام أصبح في قفص اتهام، وده أيضا مش رد فعل سليم. إنما رد الفعل السليم كما علمنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حينما نشهد مثل هذه الأمور، لما مرت به جنازة رجل يهودي فقام النبي صلى الله عليه وسلم مكانه فقال الصحابة: يا رسول الله، هذا رجل يهودي، تقول ليه هذا رجل يهودي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليست نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر قيمة النفس، والله عز وجل قال في كتابه الكريم: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الله عز وجل بيّن هذه الصورة التي لابد أن يتصورها كل مسلم عاقل، إن النفس لها حرمة. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى في زمن الحرب، في زمن الحرب، عشان ما حدش يقول لك لا أصل الكلام ده في حالة في غير القتال، أصلا ما فيش قتال الآن في هذه المرحلة، لكن حتى في زمن الحرب إن وجد قتال راعى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذه الحرمات، وراعى النبي صلى الله عليه وسلم هو يوصي الجيش المحارب الذي سيقف أمام الكفار بأنهم سيجدون رهبانا في صوامعهم يعبدون الله عز وجل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرب هؤلاء الجيش في بيت عبادة حتى وإن كنا لا نرضى هذه العبادة أو أن ديننا يذكر أنها فيها نوع من التسليس أو غير ذلك، لكن مع ذلك احترم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيوت العبادة، واحترم النبي صلى الله عليه وسلم الذميين، وكيف أنه هناك لهم عهد كما في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني بإسناد صحيح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون مصر، إنكم ستفتحون مصر، وفي رواية: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط. الإيراط بتاعنا ده، نحن نقول لك الأرض دي مش عارف كم إيراط وعنده إيراطين في البلد، هذا المقياس لم يكن معروفا في الجزيرة العربية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا. وفي رواية صحيحة قال صلى الله عليه وسلم: فاستوصوا بالقبط خيرا. فالمسلم لما يسمع هذه الأحاديث وغيرها كثير، مسألة دي لا نقولها لا رياء ولا مجاملة ولا مدهنة لأحد، هذا ديننا. هناك للأسف عدم فهم عند كثير من الناس وخلط بين نصوص البراء. احنا اتكلمنا بفضل الله عز وجل في لقائين عن البراء من المشركين وعن البراء من المثلثين. هناك فهم مغلوط ان معنى انك انت تبرأ لله عز وجل من عقيدة غير صحيحة او من عقيدة مخالفة لعقيدتك ان هذا يتطور الى افعال. كلام ده غلط يا اخواني. الله عز وجل قال ايتان ممكن تلخص بهم كل هذه العقيدة والمعاملة. الله عز وجل قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يبقى أول آية إيه؟ يوادون. المودة محلها فين؟ محلها في القلب. المحبة والمودة محلها في القلب. فأنت أدي أول آية أنت مخاطب بها لمن حد الله عز وجل ورسوله من حبك لله عز وجل ألا ترضى هذه المحاداة وهذا الحيد عن طريق الله عز وجل بقلبك، وإنك أنت في قلبك لا تستطيع أن تحبه. لكن شوف بقى الآية الثانية، قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. البر والإقساط بيكون في إيه؟ في المعاملة. يبقى في قلب وفي معاملة. القلب لله عز وجل، ليس لمخلوق أي مكان فيه. مدام مخلوق يحاد الله عز وجل ويحاد رسوله صلى الله عليه وسلم وهناك عنده خطأ في اعتقاده في الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى الثلاثة مثلا أو أن الله هو المسيح ابن مريم، خلص أنت قلبك لا ينفع أبدا أن يواده. لكن معاملتك، لكن حسن جوارك، النبي صلى الله عليه وسلم كما رأينا أوصى بذلك، وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألا من انتقص ذميا، ألا من انتقص ذميا أو كلفه ما لا يطيق فأنا حجيجه يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من على مسيرة 40 سنة، وفي رواية من على مسيرة 70 سنة، وفي رواية حسنة من على مسيرة 1000 سنة. تبقى مسألة واضحة إن عقيدة عقيدة واضحة تماما، عقيدة لا ينبغي أن يكون هناك تفريط فيها. وهو ده للأسف ما حدث، حصل نوع من أنواع الخلط، مجموعة خلطت بين أن أنت معتقد اعتقاد مخالف تماما للنصارى وتعتقد أن الله عز وجل واحد لا يتجزأ ولا يحويه رحم ولا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه عقيدتنا لا ينفع أبدا أن نتنازل عنها وهي ثوابت، لكن مع ذلك هناك أيضا معاملة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أوصوا بها، أن تحسن المعاملة وأن تحسن الجوار، أن تبروهم وإيه؟ وتقسطوا إليهم. فهل من البر والإقساط ما حدث؟ الجواب لا، بل هو أبعد ما يكون عن البر والإقساط، هو قتل للنفس وترويع للآمنين واجتراء على بيت أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجترع عليه وأن يترك أهله الذين يتعبدون في سلم وبدون أن يتجاوزوا حدودهم أن يتركوا آمنين في ذلك، وأن لهم عهدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بقية الحديث اللي أنا قلته في معجم الطبراني: فاستوصوا بقسطها خيرا فإن لهم ذمة وإيه ورحمة. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لهم ذمة في عهد المسلمين ورحما للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رحما في أهل مصر، أهل مصر، وذلك قبل دخول الإسلام. إخواني، في أيام النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الإسلام دخل مصر، ولم يكن في هذا الوقت المصريون مسلمون، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت هذه الكلمة: فإن لهم ذمة ورحمة. ذمة خلاص العهد أهل الذمة، والرحم رحم اختلف فيه العلماء على قولين. قال العلماء: أما الرحم فهو رحم السيدة هاجر زوج إبراهيم عليه السلام، أو قيل أم ولده، فهي أم إسماعيل وجد للنبي صلى الله عليه وسلم. سيدة هاجر كانت إيه؟ كانت من مصر، مصرية أو قبطية، لأن كلمة قبطي أصلا في اللغة للأسف ده برضو كثير من الناس لا يعلمونه، أنني وأنتم أقباط. القبطي هو المصري، القبطي في اللغة هو المصري، ولذا كان يقال السيدة ماريا القبطية، ها، وهي مسلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم دعاها للإسلام وأسلمت وصارت أم ولده إبراهيم، وصلى عليها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه حيث ماتت في وفاء في فترة خلافته وإمارته للمؤمنين. ومع ذلك كان بيقال إيه؟ فضلت لغاية موتها اسمها إيه؟ ماريا إيه؟ القبطية، يعني كلمة قبطي من قبط. قبط دي حتى اسم مصر إيه؟ مصر بالإنجليزي اسمها إيجبت. إيجبت من كلمة أصلها من كلمة قبط، فالقبط هم المصريون، المصري قبطي. ولذلك لما تيجي تقول هذا الرحم للنبي صلى الله عليه وسلم كان من رحم امرأة قبطية وهي السيدة هاجر. وأيضا القول الثاني بقى من أقوال أهل العلم في كلمة النبي صلى الله عليه وسلم فإن لهم ذمة ورحمة، أن الرحم الآخر هو رحم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أخوال إبراهيم ابن النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فلذلك لنسمع هذه النصوص لابد أن تكون هناك رؤية واضحة، عقيدة في القلب لا تنازل عنها، مش زي ما حصل دلوقتي للأسف عشان مجرد حادث يعني نستنكره ولا نرضاه ونقول أن هذا ليس من ديننا في شيء، لكن تلاقي مقابل بقى هذا الحادث في تنازل عند بعض الناس، طائفة تنازلت عن الدين وطائفة غلت وصارت ترضى بما حدث وتقول أن هذا يعني مثلا أن ما حدث هم يستحقونه. طائفتين ليسوا من السنة وليس هذا هو الهدي. طائفة اللي تنازلت وانكسرت وأصبح فيه تهاون يقول لك لا 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 احنا خلاص، انا سمعته باذني والله احد الناس خرج يقول دلوقتي لازم الناس كلها تعرف ان لا في مسلم ولا مسيح ولا في متدين ومش متدين ولا في اي مسميات من هذه، انما في مصري بس. طبعا الكلام ده خطا، المسميات موجوده وهناك احترام لها وهناك تعامل شرعي معها. في نصراني يعامل معامله حسنه وله حقوق في بلادنا، لكن مع ذلك لابد أن يعرف دائما المسلم أنه له عقيدة لا يتنازل عنها في مثل هذه الظروف. مش زي ما يجي واحد للأسف ينتسب للدعاء أو مفروض أنه يطلع يقوله عليه الشيخ فلان، يطلع يقول لا 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 خلاص بعد كده ده الوقت بقى إيه؟ ده الوقت اللي نجتمع كلنا على دين واحد، نجتمع كلنا مسلمين وغير مسلمين على عبادة إله واحد مهما كانت المسميات، كأن المسألة أصبحت في أديان. والله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام، دين واحد ليس هناك أديان، هو دين من عند الله عز وجل، إما حق وإما غير حق، إما باطل. قال الله عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. والناحية الثانية بقى الناس اللي غلت وعلى رأسهم من نفذ مثل هذه العمليات الإجرامية الذين يظنون بذلك أنهم يجاهدون، هم أبعد ما يكونون عن الجهاد، هم أبعد ما يكونون، لأن الجهاد ليس على العزل وليس بهذا الغدر وهذه الخديعة. الجهاد أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يكون له ضوابط وأن يكون له شروط وأن يعلن. مسألة مش مسألة يعني مجرد كلام وخلاص، قتل وتقتيل. فارق كبير يا إخواني بين القتال والقتل، بين القتال والقتل. كلنا نعلم يعني لما دخل المسلمون سمرقند، قصة عجيبة جدا. سمرقند دي بلد في وسط آسيا. لما دخل المسلمون سمرقند في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، حصل إن أهل سمرقند كانوا أقوياء، كان فيهم قوة، كانوا نصارى، وكان في قوة شديدة جدا. فقائد الجيش، قائد الجيش رأى ألا يحذرهم وألا يخيرهم. تعرفين الأصل عند المسلمين إيه؟ أن يخير أعداؤهم أو أن يخير من يفتحون بلادهم بين الجزية أو الدخول في الإسلام أو القتال. فهو لم يخيرهم، قال لك أنا لو خيرتهم هيستعدوا ومش هقدر أنتصر عليهم. وقد كان، فأغار عليهم دون ما تحذير وانتصر، وفتحت سمرقند وأصبح المسلمون فيها هم المسيطرون. ثم علم قساوسة وكهان هذا البلد الأصل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ألا يغدر بعدو وألا يغار عليهم بليل، ألا يغار عليهم بليل. فعلموا ذلك، فحصل إيه؟ أرسلوا برسول إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فقالوا أنتم تزعمون أنكم تتبعون نبيكم وإن نبيكم قد أمركم ألا تخيروا بغير تخيير. مش كنتوا تخيرون؟ مش جايز ندخل الإسلام؟ مش جايز نرضى بدفع الجزية؟ فإن أميركم الذي أرسلتموه لم يخيرنا، حصلش، دخل علينا بإغارة بدون تخيير. فماذا حدث؟ أمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله بسحب الجيش على التو واللحظة فورا. كلام منتهي، مفيش حاجة اسمها إن احنا نخالف النبي صلى الله عليه وسلم، مع إن خلاص بلد فتحت، أصبحت دولة إسلامية، أصبح المسلمين فيها شوكة، ومع ذلك الأصول تتبع. الأصول أصل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فورا بالخروج وإعطاء مهلة كافية لأهل سمرقند أن يتجهزوا. لا كمان ما تخشوش عليهم على طول، مش منظر، مش بنأدي واجب، لا لا، خلاص سيبهم ها يتجهزوا فترة كافية ثم خيرهم كما أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا اختاروا القتال قاتلهم، وإذا اختاروا الجزية خذها واقبلها منهم، وإن اختاروا الإسلام فبها ونعمت. فماذا كان لما رأوا ذلك؟ فورا أطاعوا أمير المؤمنين عمر وخرجوا فورا من البلد، وما كان من أهل سمرقند إلا أن دخلوا في الإسلام كافة. عشان كده لما ترجع لكتب التاريخ، لما تسمع في بلاد فتحت قصرا وفي بلاد فتحا هدنة بدون قتال، منها سمرقند حسبت من البلاد التي دخل أهلها في السلم كافة ومن دون قتال. لماذا؟ لأن المسلمين فيها أطاعوا أمر نبيهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والأمثلة في ذلك كثيرة. عشان كده إخواني، بعد أن نقول وبعد أن بينا أن ما فعل وما حل يخالف ديننا وليس من الدين في شيء، لابد من لفتة مهمة جدا، لابد من لفتة عند كثير من الإخوة ألا ينكسر وألا يشعر كما يشعر كثير من الناس، وكما شك لي بعض الإخوة بالانكسار كده، وإيه ونحس بالخجل، أنا ينفع كده اللي حصل ده؟ ما يصحش برضو كلام ده. أيوة، هذا ليس من ديننا في شيء. وهل عندما يزني رجل مسلم نقول أن الإسلام يدعو للزنا؟ ده منطق؟ بالله عليك، لو جه واحد كده مسلم سرق، خد رشوة، عمل جريمة، يبقى نما دعاه أن أنت تقول الإسلام بريء من السرقة؟ ومين اللي اتهمه؟ ومن يجرؤ أن يتهم الإسلام؟ إن من يتهم الإسلام بأنه يدعو إلى القتل أو للتخريب فهو إنسان جاهل لم يقرأ التاريخ. تتعرف إن كل حروب النبي صلى الله عليه وسلم في عهده كله، طبعا الحروب كانت في العهد المدني، العهد المكي ما كانش في حروب. قال الله عز وجل ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. في مكة ما فيش حرب، فيش قتال، في كف أيدي. في العهد المدني في 10 سنوات 27-30 غزوة و70-100 سرية. بعض العلماء عدوا كل السرايا والغزوات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ب130 سرية وغزوة، 130 سرية. تعرف كم من غير المسلمين قتل على يد المسلمين في كل الغزوات دي؟ في 130 غزوة، حد يعرف العدد كم تقريبا يجي في دماغك؟ ها؟ العدد، أقصى عدد العلماء أحصوه لمن قتل على يد المسلمين في غزوات بعضها دفاع أو يمكن جزء كبير منها دفاع، زي غزوة الأحزاب، زي غزوة أحد، زي غزوات كثيرة جدا أغار فيها المشركون على المسلمين، ففي دفاع. كل المجموع على بعضه في 130 غزوة 900 واحد، منهم 600 من اليهود الذين عوقبوا على خيانتهم يوم الأحزاب. كان عقاب أصلا مش قتال، أنزل الله عز وجل فيهم هذا العقاب، حكم الله عز وجل فيهم أن يقتلوا. 600 من اليهود و300. طب أنت تعرف في العهد القديم، العهد القديم اللي هو التوراة المحرفة، هذا الكتاب، تعرف الكتب الكتاب، بس لو جيت تقرأ كده وتحصي عدد من قتل من غير اليهود على يد اليهود في الكتاب المقدس في العهد القديم، تلاقي كم واحد؟ 1,600,000 واحد من غير اليهود قتلوا على يد اليهود في كلام في العهد المقدس. 1,600,000، في مقارنة؟ ينفع نعمل مقارنة أصلا في هذا الكلام وكل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم والكلام بقى الإسلام انتشر بحد السيف كم واحد قتل؟ هم دول المسلمون القتلة اللي بيتقال دلوقتي في كل العالم ان كلمة مسلم يساوي كلمة إرهابي؟ بالله عليك، طب بلاش، اصل واحد يقول لك اصل ده كان زمان، زمان غير دلوقتي، دلوقتي القتل كتير مش كده؟ طيب خد الإحصائية دي عندك، الكلام ده إخواني إحصائيات مثبتة في الموسوعة الإنجليزية والموسوعة الحر وكل الموسوعات الغير إسلامية، أنا مش جايب الكلام ده من موسوعات إسلامية، ارجع إن شئت للموسوعة الحرة موجودة على النت وموجودة بكل اللغات ومترجمة، وارجع للموسوعة الإنجليزية، تعرف إن آخر 100 سنة من سنة 1907 بالضبط لسنة 2007، من سنة 1907 لسنة 2007 آخر 100 سنة هو، لما عملوا إحصاء لكل الحروب اللي حصلت في القرن الأخير اللي بيسموه القرن العشرين، لقوا إن كم قتل من غير المسلمين على يد غير المسلمين، أو كم قتل على يد غير المسلمين في الحروب بقى، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية والحروب اللي اتعملت كلها، رقم عجيب، رقم لا تتخيله، 250 مليون إنسان، ربع مليار إنسان قتلوا في حروب القرن العشرين. تعرف المسلمون قتلوا منهم كم واحد في كل الحروب، ومنها 11 سبتمبر التي لا نرضاها ونقول ونشهد الله عز وجل أنها غير شرعية، ومع ذلك المجموع كله بتاع الإرهابيين اللي قتلوا، اللي بيتقال دلوقتي عليهم في كل العالم إن هم دينهم بينتشر بحد السيف، اللي بيخوفوا أي حد لما يبقوا موجودين في المطار في أي دولة، ده في مسلم إلحق هيبقى في مصيبة. تعرف ان من 250 مليون دول كم واحد قتل على يد المسلمين؟ 25,500 انسان، 25,500 انسان من 250 مليون انسان. الحرب العالمية الثانية لوحدها، الحرب العالمية الثانية قتل فيها 55 مليون انسان، حرب واحدة، حرب العالمية في يوم واحد، امريكا اللي دلوقتي بتطالب بحماية النصارى في مصر من الإرهابيين، ها، قتلت في يوم واحد 80,000 إنسان في قنبلة واحدة، كانوا مسمينها الولد الصغير، مش عارف لو كان كبير كان هيقتل كام واحد، هيقتل اليابان كلها بقى، والله اسمها ليتل تشايلد، الولد الصغير، قنبلة اللي نزلت على هيروشيما 80,000 إنسان، وبعد بقى الإشعاع والكلام اللي بعده وصلوا 140,000 إنسان. تخيل مسلمون في كل حروبهم في القرن الأخير ما تقتلش، اللي هي أصلا جزء كبير منها حروب عادلة، حرب أكتوبر مثلا، حروب تحرير فلسطين، كل الحروب منها حروب عادلة مش كلها، وما فيهاش إن شاء الله إلا الشيء القليل الذي فيه تعدي، لكن الأصل أنها حروب دفاع عن النفس، ومع ذلك كل اللي قتل على يد المسلمين كانوا كام؟ 25,500 تبعا للموسوعة الإنجليزية. طيب يبقى مين الإرهابي ومين اللي يتخاف عليه؟ مسلمون عاشوا قرونا في هذا البلد آمنين، ولم يكتنف جيرانهم أي أذى، أي أذى، اللهم إلا بعض الحوادث الفردية التي زي ما سمعنا، لو قعدت أقول لك شوية إحصائيات لم يخلو مكان في الدنيا من حوادث عرقية وحوادث قتل عنصري، لم يخلو، ومع ذلك أقل البلاد اللي فيها هذا النوع هي بلادنا. لما تشوف مثلا أمريكا اللي أوباما دلوقتي طلع يحذر يحذر من إيذاء الأقباط، إيذاء على يد مين وإمتى بنأذي حد؟ لما تيجي تسمع إن أمريكا هذه قامت على يد، قامت على مذبحة في الموسوعات الإنجليزية ما حطوهاش مع الحروب، يعني ده بره العدد اللي أنا قلته لك، قامت على مجزرة، مجزرة للجنس اللي بيسموه الهنود الحمر، قتل فيها 100 مليون هندي أحمر على يد دولة الحرية والديمقراطية. دي الدولة اللي بتدافع دلوقتي وتقولك لا ده انتوا المسلمين عنصريين. انا بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده عشان ما تبصش في الارض، عشان ترفع راسك، عشان لا تخجل. انت لم تخطئ، ودينك ليس فيه عورات، وليس فيه كلام يدعو لان تخجل منه، وليس في تاريخك صفحة سوداء كده مكسوف وانت بتتكلم عنها. لا في ديننا محاكم تفتيش ولا مجازر جماعية ولا مقاتل. لما كان يدخل المسلمون كانوا في بلد بيقتلوا أهلها، هات لي مرة واحدة بس، مرة واحدة حصل مثل هذا الكلام. حصل مثل ما حدث في القدس حينما دخل الصليبيون إليها فسالت الدماء إلى الركب، أصبح الناس بأشياء كده الدم وصل للركب. دم مين؟ دم المسلمين، دم المسلمين. لما تيجي تبص على هذه التاريخ الأحداث العظيمة ها في التاريخ، لازم تبقى عارف كويس جدا أن لك الفخر أنك مسلم، وأن ما حدث وإن كنا ننكره، وأن دين الله ودين الله عز وجل بأنه ليس من الدين في شيء، وأنا أكدها ليس من الدين في شيء، ليس نفاقا ولا رياء ولا خوفا من أحد، لكن هذا ديننا، والله عز وجل هو الذي نهانا عن ذلك، وهو الذي قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فلما نيجي نشوف بقى مثل هذا الحادث فلا تنكسر ولا تقول الإسلام بريء، لأن الإسلام مش متهم. لا نسمح أن يكون الإسلام متهما في قفص اتهام في محكمة أصلا قضتها أيديهم ملوثة بدماء المسلمين، أيديهم ملوثة بمجازر ارتكبت في حق البشرية جميعا. حكمنا حكم الإسلام، وما الذي ارتكبه الإسلام من ضمن كل المجازر اللي أنا ذكرتها لكم يا إخواني. لابد لك أن تفخر بدينك، ولابد لك أن تعلم أن الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى اصطفاك لتكون من خير أمة أخرجت للناس، وإن ده اصطفاء اوعى تخجل، واوعى زي دلوقتي ما بنشوف شباب على الفيسبوك وشباب في المنتديات تحس كده انه ايه خلاص يا جماعه بقى بلاش بقى النعرات الدينيه وبلاش بقى نجيب سيره الدين والدين ده جاب لنا الكلام. لا لا، بل اعتز بدينك وقلها كما قالها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، نحن قوم اعزنا الله بالاسلام، فمهما ابتغينا العزه في غيره اذلنا الله عز وجل، واعز من دخلنا الى بلادهم فاتحين بالاسلام. البابا بندكت لما جه استغل الفرصة، أنا كلحق احموا النصارى في مصر، سمعتوا أكيد هذا التصريح، الحق فرصة خلاص مصر بتستضعف النصارى. البابا بندكت بيتبع كنيسة اسمها الكنيسة الايه الكاثوليكية. انت تعرف الكنيسة الكاثوليكية دي عملت ايه في نصارى مصر قبل ان يدخل الاسلام الى مصر؟ قتلتهم وذبحتهم، وانا نفسي والله الذي لا اله غيره شهدت، كنت في زيارة لسانت كاترين وكلام ده من سنوات طويلة، ودخلت إلى الدير الذي فيه مقبرة جماعية، مقبرة الجماجم لا زالت موجودة، آلاف الجماجم موجودة في مكان واحد، قتلوا على يد من؟ على يد أتباع الكنيسة الكاثوليكية، لأنهم عندهم إيه؟ كفار، لا دول إما يتبعون يا إما يقتلوا. مين اللي حماهم؟ ومين اللي أعدهم من الصحاري؟ ومين رجعهم معززين مكرمين إلى بلادهم؟ عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه والفاتحون المسلمين. لذلك يعني أنا مش عايز أطيل في هذه الكلمات، يعني أنا كنت عايز أقولها بس كلمة ونبذة، لكن أنا معذرة أن أنا أطلت فيها، لكن لابد أن نعلم أن ردود الأفعال لابد أن تكون نابعة عن علم وعن اعتقاد، لا تشمت أبدا بل تحزن، لابد أن تحزن الموقف اللي حصل. وهذا الحادث مدعاة للحزن فعلا. ليه؟ أولا لأنه معصية لله عز وجل، زي ما قلنا معصية، ما حدث معصية بل كبيرة كما أجمع بذلك أهل العلم، ونقل الإجماع الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى قال واتفق العلماء على عدم جواز إيذاء الذمي والمعاهد، إجماع العلماء المسلمين. فاللي حصل معصية والمسلم يحزن لمعصية الله عز وجل، ويحسن إذا ما عصي ربه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله إن المؤمن يغار والله أشد غيرة، وغيرة الله أن تؤتى محارمه. يبقى أول حاجة بنحزن لها إن اللي حصل معصية لله عز وجل، الله سبحانه وتعالى نهى عن هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منه، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى حقوقا للذميين وأوصى بهم، فنحزن لذلك، لا نشمت أبدا بل نحزن على معصية الله. ونحزن ثانيا، نحزن ثانيا للفتنة، إن تحصل فتنة بين المسلمين والنصارى، هذا أمر لا يرضاه عاقل. فالفتنة ملعون من أيقظها، وإن كان الحديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح. الفتنة تأكل الأخضر واليابس، مين اللي يستفيد لما تحصل فتنة؟ مين اللي يستفيد لما تحصل مقتلة في بلادنا أو حرب أهلية؟ لا أحد يستفيد إلا أعداء الإسلام وإلا أعداء الأمة. فنحزن لذلك، لأن ما حدث قد يفتح باب فتنة، نسأل الله عز وجل ألا تنفتح أبدا، وأن يحفظ بلادنا رخاء سخاء بغير فتن. فتنة إخواني من أخطر الأمور، فتحزن مش تشمت، تحزن لهذه الفتنة، وتحزن كذلك لما يضار به المسلمون بسبب مثل هذه الأفعال. ناس العلمانيين والمنافقين ما بيصدقوا يا إخوان، ما بيصدقوا مثل هذه الحوادث، والجرائد موجودة تتفرجوا. مين أكثر من يؤذى بسبب مثل هذه الحوادث؟ مين؟ النصارى؟ أبدا، بالعكس ده هياخد حقوق أكثر وأكثر. لكن مين اللي هيؤذى أكثر؟ المتدينون، مش المسلمون، المتدينون، وبالذات أهل السنة والدعاء. يرجع بقى يرجعوا يدوروا على الكلام بقى القديم، ويرجع يقول ده بيقولوا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. مين اللي بيقول؟ وإحنا اللي ألفنا الكلام ده، وإحنا اللي جبناه من عندنا في البيت، كلام الله عز وجل. والله نشيلها بقى من المصحف ونشيل هذه الآيات، وساعتها خلاص ما تقولش بقى بيقولوا، تبقى إحنا بقى نجيبها من عندنا من بيتنا. لكن تجد أن في انتهاز الفرصة. آخر مقالة من يومين قرئها: رؤوس الفتنة الثلاثة، اقطعوا رؤوس الفتنة. مين رؤوس الفتنة؟ أبو إسحاق الحويني، محمد حسان، محمد يعقوب. إيه ده؟ لماذا؟ هم دول رؤوس الفتنة، هم دول بيدعوا لقتل النصارى. إن لله وإنا إليه راجعون. انتهاز للفرصة في ركاب للموجة على طول ما بيصدقوا مثل هذه الأمور حتى تتأخر الدعوة. ولذلك أنا أول ما سمعت بهذا الحادث استرجعت، قلت إن لله وإنا إليه راجعون. أكثر من سيضار بسبب هذه الفتنة وبسبب هذه الحادثة هي الدعوة وهم الدعاء. ليه؟ دعوة تتأخر. شوف الدعوة مثلا على مستوى العالم قبل 11 سبتمبر وبعد 11 سبتمبر، تلاقي تضييق، وتلاقي المسلمون بعد أن كان يعني ما حدش بيكلمهم، تلاقي أصبح في تضييق، وتضييق في المطارات، وتضييق وتفتيش والتعتقلات. ليه؟ وهذول الإرهابيين دلوقتي كم واحد قتل في 11 سبتمبر؟ 3000. أصبح بسببها حرب أبيد فيها ما يقرب من 2 مليون إنسان مقابل 3000. شوف العزل الدولي، 2 مليون في حرب أفغانستان والعراق، ما يقرب من 2 مليون، ده غير حصار العراق اللي اتقتل فيه مليون طفل من المجاعة والمرض. كل ده إيه؟ مقابل 3000 ماتوا. أنا مش بقول إن هم ماتوا بحق، بل ماتوا غدرا ولا يحل ما حدث. لكن شوف الدعوة تتأخر قد إيه بسبب مثل هذه الأفعال الصبيانية الحمقاء، وأقولها لله عز وجل، الحمقاء التي ليس فيها من الدين شيء. نحن لذلك، نحن لهذا الضرر وهذا التأخر في الدعوة، ونحن لاستغلال أعداء الإسلام وأعداء الدين الفرصة، فرصة تبقى سانحة تماما. يلا نهاجم الإسلام، يلا نهاجم الإسلاميين، يلا نهاجم الأصوليين، يلا نهاجم السلفيين، يلا نهاجم بسرعة، لأن دول اللي إيه؟ اللي بيفرقوا مصر، ودول اللي بيقطعوا أواصر الأخوة والمحبة بين المصريين. مش ده اللي بيتقال يا إخواني؟ ده اللي بيتقال، ودي اللي الفرصة بتنتهز. فاللي ما يحزنش لذلك يبقى ما عندوش غير على الدين، يبقى ما عندوش رغبة في نشر الدين. ونحزن أيضا زي ما قلت لك في أول اللقاء، كما حزن النبي صلى الله عليه وسلم لموت يهودي فقام من مكانه إجلالا لحدث الموت نفسه، قال: أوليست نفسا؟ نحزن لأن دي أنفس، أنت مش مطالب أنك تقتلها، أنت مطالب أنك تدعوها إلى الله عز وجل، أنت مطالب أنك تجادلها بالتي هي أحسن. مش ربك اللي قال كده: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن؟ مش ربنا اللي قال كده؟ يبقى لازم يا إخواني، معلش أنا آسف أنا أطلت في النقطة دي، لكن والله يا إخواني مسألة خطيرة، لابد أن كل واحد مننا أنه يبقى فاهم ماذا يشعر به في إطار هذه الأزمات؟ ماذا يشعر؟ لا تشمت، ومع ذلك لا تنكسر ولا تشعر أنك متهم، إنما احزن بقدر ما أمرك الله عز وجل أن تحزن لأجله، تحزن لتأخر الدعوة، تحزن لأنفس ودماء سالت بغير حق، بغير حق. قال الله عز وجل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقال الله عز وجل ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومكم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتدلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم. يبقى في اعتبار عند الله عز وجل إن في ناس ممكن تعتدلك وممكن تلقي السلم وممكن تكف إيديها، دول إيه؟ دول من حقك إن أنت تعتدي عليهم؟ أبدا. فهذا الأمر إخواني لابد لكل مسلم أن يتعامل معه بعقيدة، مش برد فعل، مش مجرد كده أزعل شوية بقى أقعد، لا، لابد أن نعلم جيدا أن ما حدث لا يرضي الله عز وجل، وأن ما حدث ليس من الدين في شيء، ولكن الدين لا أقول بريء منه، لأن الدين مش متهم، أنا مصمم على هذه الكلمة، الدين ليس متهم وليس في قفص اتهام أحد، إنما بنبين الحكم، بنقول اللي حصل ده ليس من الإسلام، اللي حصل ده حرام شرع، اللي حصل ده كبيرة، اللي حصل ده جريمة، اللي حصل ده قتل، اللي حصل ده كذا كذا، بنظهر الحكم، لكن من غير ما تحس إن أنت متهم أو حد بيستجوبك أو حد بيتهم دينك، أو تستشعر ولو لحظة ولو لحظة إنك خجلان من دين. زي ما قلت لك ما حفظت الدماء وما حقنت وما أخذ غير المسلمين حقوقهم حقوقهم إلا في ظل هذا الدين وفي ظل من اتبعوا هذا الدين. نرجع لموضوعنا اللي كنا بدأنا فيه المرة اللي فاتت وهو موضوع الخشوع في الصلاة. تكلمنا المرة اللي فاتت عن مسألة الخشوع وكيف أن الصلاة لابد أن تعلم جيدا أن من أخطر ما ينقضها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا تكاد تجد فيهم خاشعة، لا تكاد تجد فيهم خاشعة. فعشان كده قلنا المرة اللي فاتت لابد أن احنا ما نكونش من أهل هذا الحديث، ما نكونش ممن قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى حتى لا تكاد تدخل المسجد الجامع، زي ده كده مسجد جامع ما شاء الله مليان، ها، فلا تكاد تجد فيه خشعة. طيب ازاي بقى نخشع؟ هو ده السؤال المهم. نماذج الخاشعين تكلمنا عن بعض منها في اللقاء الماضي، وطبعا نماذج الخاشعين لو قعدنا نتكلم عنها كتير ممكن نتعقد، يعني لما تسمع مثلا ان احد السلف مسلم بن يسار رحمه الله تعالى كان يصلي في زاوية من زوايا المسجد، زاوية كده كأنه في الطرف اللي هناك ده، فتهدم الطرف الآخر من المسجد فقام الناس جميعا، المسجد وقع، نلحق نشوف اللي حصل، وهو لم يتحرك من صلاته. فبعد أن انتهى قالوا له يا مسلم ما جئت معنا لتنظر إلى هذا من المسجد؟ فقال، شوف بقى كلمة جاية دي، وهل هدم المسجد؟ واحد يصلي والمسجد بيقع وهو لم يشعر حتى بأن المسجد قد تهدم منه جزء. الكلام ده يعني منه أثار كثيرة جدا لو عدد نذكرها يعني هنتعقد، هنحس كده ان احنا ايه ما بنصليش. لما تشوف مثلا احد السلف وهو يأتي عليه الزنبور اللي هو الدبور دلوقتي زي ما بنقوله فيأخذ من رأسه يبدأ بقى يشرب على مزاجه حتى يسيل الدم على جبهته، دم ينزل على جبهته، تخيل، وهو ايه لا يتحرك لا يتحرك. لما نسمع مثل هذه الأثار كثير من الناس لما نكثر من الكلام ده يتعقد. لا احنا مش هنكثر من ذكر الأثار، لكن عايزين نتكلم كلام عملي زي ما قلت لك، كيف تخشع في صلاتك؟ في وسائل عملية للخشوع في الصلاة. أولها، أول هذه الوسائل، إنك تفهم إن في تمهيد للصلاة. قبل الصلاة لابد إنك أنت تمهد زي ما نسميتها المرة اللي فاتت في مراسم للدخول على الملك. مراسم الدخول على الملك دي بداية تبدأ تهيئك. أولها إيه؟ أولها النداء. بداية أول تسمع النداء لابد أن أنت سنة في النداء إيه؟ لما تسمع الأذان بتردد. الترديد ده ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك تردد الأذان ليه؟ ده بداية التجهيز. ما هو أنت لو مش هتردد ايه اللي يخليك تسمعه؟ حاجة بتسمعها خمس مرات في اليوم، انت حافظها اكتر من تحافظ اسمك. حد مش حافظ الاذان والاقامة؟ كله حافظها. طب انا ايه اللي يخليني اسمعها واتجهز لها ان انا ارددها؟ فاولا اراد منك النبي صلى الله عليه وسلم ان تردد لكي تجدد، تردد لتجدد كل مرة. الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. حي، حي على الصلاة، دعوة تحس كان تسمع حي على الصلاة. ثم اي ايه ساعتها؟ لا حول ولا قوة الا بالله، يا رب قويني، رزقني الحول والقوة الذي لا يأتي الا منك انت، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حي على الفلاح اللي انت جاي له ده، مش بس صلة، وفلاح في الدنيا والاخرة. ليس من مفلح الا من صلى، وبل من خشع في صلاته. قد افلح المؤمنون الذين هي الذين هم في صلاتهم خاشعون. فبداية الخشوع من اول نداء، انك تبدأ تفهم يعني ايه نداء، يعني ايه ان ملك الملوك جل وعلا بيناديك. حديث جميل قوي، الواحد لما بيقرأه بيتأثر جدا لما تسمع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول، الحديث ده حديث صحيح، أن المنادي ينادي أهل الجنة فيقول: يا أهل الجنة، إن ربكم تبارك وتعالى يستديركم، يستديركم، فحي على زيارته. شوف المعنى، أهل الجنة بيسمعوا هذه الكلمة، أسأل الله عز وجل أن نكون جميعا منهم. إن ربكم تبارك وتعالى يستديركم فحي على زيارته. يقول أهل الجنة ساعتها إيه؟ ستتعلم أن تسمع نداء تقول إيه؟ يقول أهل الجنة سمعا وطاعة، لبيك ربنا وسعديك. ثم ينهضون إلى الزيارة مبادرين، فإذا بالنجائب قد أعدت، الوسائل بقى اللي هينتقلوا بيها عشان يزوروا الملك سبحانه وتعالى، فيستوون على ظهورها مسرعين، حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل الله فيه الموعد. موعد ده مكان اسمه الوادي الأفيح، زي الموعد كل يوم خمس مرات في المسجد، في الجنة في موعد في الوادي الأفيح، جمعوا هناك فلم يغادر الداعي منهم أحد، حدش يتخلف. تخيل المشهد، لو انت دعيت لزيارة الملك عز وجل في الجنة ينفع تكسل؟ طب ما انت بتدعى في الدنيا، طب ما انت كلمة حي على الصلاة وحي على الفلاح، ما دي دعوة، ما دي نداء من الملك سبحانه وتعالى ان تأتيه الى بيته، ان تأتي لتصلي وتصل العلاقة بينك وبينه، فلا يتخلف منهم احد، فلا يغادر الداعي منهم احد. امر الرب سبحانه وتعالى بكرسيه فنصب هناك، ثم نصبت لهم منابر من نور، ومنابر من لؤلؤ، ومنابر من زبرجد، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة، وجلس أدناهم وحاشاهم أن يكون بينهم دني. فيش في أهل الجنة دني، بس هي درجات، درجات عند الله كلها درجات عالية. فجلس أدناهم وحاشاهم أن يكون بينهم دني على كثبان المسك، ما يرون لأصحاب الكراسي فوقهم العطايا، حتى إذا استقرت بهم مجالسهم. خلاص استقروا كده، زي ما انت جيت كده استقرت في المسجد عشان تصلي بين يدي الله عز وجل، هما كذلك استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم اماكنهم. نادى المنادي: يا اهل الجنة، يا اهل الجنة، سلام عليكم. فلا ترد التحية الا بافضل تحية ممكن ترد في هذا المقام: اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. كلمة اللي بتقولها بعد ما بتخلص صلاة، شوف الشبه بين اللقاء ده ولقاء الصلاة، عايزك تستشعر وانت بتصلي هذا اللقاء حتى تكون من اهله في الاخرة. اسال الله عز وجل ان يرزقنا جميعا هذا الموعد، موعد عظيم جدا. فقال، فيرد الله عز وجل، فيضحك الله اليهم ويقول: يا اهل الجنة، فيكون اول ما يسمعون من الله تعالى، شوف اول كلمة يسمعوها: اين عبادي الذين اطاعوني بالغيب، اين عبادي الذين اطاعوني بالغيب ولم يروني، فهذا يوم المزيد. ألا مزيد بعد كل اللي احنا فيه ده؟ فيجتمعون على كلمة واحدة لما يسمعوا هذا يوم المزيد، يجتمعون يقولون: يا رب إنا قد رضينا، احنا ما فيش حاجة زيادة عايزينها، مزيد منين؟ احنا خلاص استكفينا، احنا خدنا كل حاجة، يا رب إنا قد رضينا فرض عنا، مش عايزين الا رضاك. فيقول الله عز وجل يا أهل الجنة إني لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي فهذا يوم المزيد فسلوني فيجتمعون على كلمة واحدة ربي أرنا وجهك ننظر إليك ربي أرنا وجهك ننظر إليك فيقول الله عز وجل فيكشف الله عز وجل الحجب ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره ما لو أن الله سبحانه وتعالى قضى ألا يحترقوا لاحترقوا ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه تعالى محاضرة لوحدك شفت دلوقتي في محاضرة في الدنيا شوف كم واحد قاعدين كثير لكن تخيل بقى ولله المثل الأعلى دون تشبيه أو تشتيم لما يحاضرك الله عز وجل وحده ده كله إيه بدايته كانت كلمة واحدة كانت كلمة حي على زيارة الرحمن زي ما أنت بيتقال لك كل يوم وهنسمع دلوقتي بالأذان حي على الصلاة حي على الفلاح في أول لحظة من لحظات الخشوع لو فهمتها هتبدأ الخشوع نكمل إن شاء الله بعد الأذان الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف ثم أما بعد فكما قلت بحضرتكم من أول مراحل الخشوع النداء أن تبدأ بفهم هذا النداء أن الله عز وجل يدعوك ويناديك حينما نادى أهل الجنة زي ما سمعنا ما تخلف منهم أحد وعايزك تحس لعلك إن شاء الله تكون منهم وأنا معاك إن شاء الله أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الجنة وأن يرزقنا رؤية وجه الرحمن إنه ولي ذلك والقادر عليه إنك تحس إن اللي استغرهم الله عز وجل دول وهم رايحين وهم بيركبوا النجائب وهم منتظرين هذه اللحظة في الوادي الأفيح بيبقى حالهم إيه بيبقى إحساسه إيه ممكن واحد فيهم يسرح ممكن واحد فيهم ما ياخدش باله من الموقف اللي هو فيه مش ممكن مستحيل الله عز وجل بيستذرهم هم قاعدين منتظرين أن يكشف لهم الله عز وجل الحجب فيرون وجهه سبحانه وتعالى حد فيهم ممكن يلتفت في صلاته في هذه اللحظة دي صلاة بس صلاة مش تكليفية صلاة صلة زيارة زي بالضبط ما احنا جينا هذا المسجد جايين نسمع درس علم صلاة المغرب والعشاء ونحيي ما بين العشاءين دي معاني لابد انها تكون موجودة اولا لما سمعنا دلوقتي حي على الصلاة حي على الفلاح بعدها نبدأ نتوضأ مش كده الوضوء من اهم مراحل الخشوع من اهم مراحل الخشوع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ايما امرئ حضرته صلاة مكتوبة فأحسن أول كلمة قالها النبي إيه؟ وضوءها فأحسن وضوءها وخشوعها بقلبه فإن الله عز وجل يكتب له بها الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إذن يا إخواني قضية الوضوء الوضوء بداية الخشوع إنك تبدأ تحس إن الوضوء إنك أنت تتطهر إنك أنت قبل ما تقف بين يدي الملك عز وجل ما ينفعش تقف وعليك أدران المعصية وعليك أثار النظر الحرام والكلمة الحرام والسماع الحرام ما ينفعش لازم تبدأ إيه تغسل الأعضاء الجوارح الأساسية اللي الإنسان يعني ممكن يقترف بها أكثر الذنوب في اليوم والليلة الإيدين والقدمين اللي تمشي إلى أحيانا حرام والوجه اللي فيه العين والفم والعين اللي بتمتد للحرام والفم اللي بيتكلم الحرام عمال تغسل هذه الأعضاء عمال تغسل حتى الأذنين اللي ممكن تسمع كلمة حرام تغسلهم تسمع كل ده وانت بتستشعره كده والقطرات بتنزل تحس كده وانت جاي تصلي يعني انت بدأت تنظف ايوه ما هو الذنوب يا اخواني درن الذنوب وسخ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف الصلاة وقيمة الصلاة في غفران الذنوب وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول لو أن على باب أحدكم نهر يغتسل منه في اليوم 5 مرات أيبقى على بدنه درا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هيتبقى أي وسخ أو قذرات مش ممكن واحد بيغتسل 5 مرات في اليوم أنت في كل صلاة وبداية من الوضوء الوضوء ده رمز للغسل رمز الاغتسال البدن اللي هيتبعه بعد كده اغتسال ايه اغتسال القلب تبدأ الوضوء مراسم الدخول على الملك. بعد كده وانت مقبل لابد انك تفتكر كلمة النبي صلى الله عليه وسلم: صلي لله صلاة لا تظن ان تصلي لله غيرها. او كلمة اللي كان بيقولها احيانا وهو بيصف الصف، كان يقول: صلوا صلاة مودع. مودع يعني انت الان دي خلاص اخر صلاة، اخر فرصة انك تغتسل، اخر فرصة انك تطهر من الذنوب، اخر فرصة انك ترتفع بالدرجات. ما هو انت رايح الصلاة انت عمال ترتفع، مش بس بتنضف بترتفع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما من خطوة يخطوها هو ذاهب من الصلاة المكتوبة الا رفع الله له بها درجة وحط بها عنه خطيئة وكتب له بها حسنة. عمال العداد بيعد وليمة، كل صلاة فيه وليمة يا إخواني من الحسنات ومن المغفرة. عمال عداد يعد كل ده، انت وانت جاي تصلي لازم تستشعره، لازم تحسه، لازم تحس انك عملت جمع وعملت ايه، تنظف، تخلية وتحلية، تخلية من الذنوب وتحلية برفعة الدرجات. تحس بالمعنى ده وبعد كده تدخل المسجد زي ما قلت لك المرة اللي فاتت، تخلع عليك وانت بتخلعهم، اخلع الدنيا، اخلع الدنيا معك، تخلعش ان عليك كده رمز وخلاص، لا لا لا، انت مقبل على الله عز وجل. ينفع قلب سيقف الآن بين يدي الله عز وجل يفكر في حاجة تانية؟ قلب الله عز وجل سيكلمه زي ما هنشوف دلوقتي، الله عز وجل سيرد عليه الكلام، يبقى في حاجة تانية في قلبك. يا اخواني الامر ده من اعظم الامور اللي بتخليك تخشع، انك تحس ان انت الان الان بتخلع الدنيا، بتخلعها تماما، انت داخل المسجد. طب الدنيا مش هتخلع بسهولة، لان ايه، فيها حاجات كتير قوي ومشاغل وهموم ومخاوف ومرجوات، حاجات حياة كاملة تخلعش بسهولة. فشرع لك الله عز وجل ان تبدأ بصلاة السنة بين كل اذنين صلاة، واغلب الصلوات فيها سنن قبلية، سنن قبلية اما صلاة بين الاذنين بين كل اذين، واما مثلا زي صلاة الصبح او صلاة العصر او صلاة الظهر قبلها في سنة قبلية. تبدأ السنة القبلية دي ليه؟ من حكم السنة القبلية دي عشان حاول تيجي المسجد بدري، مش تيجي نص الصلاة تبقى ايه لسه بقى عم المروحة بتاعة الدنيا تهدى تكون الصلاة خلصت. لا، انت من اول السنة القبلية بدأت ايه، بدأت تهدي نفسك، بدأت تسحب نفسك كده واحدة واحدة من الدنيا، بدأت تحس بالتدريج كده ان انت بتقف بين يدي الله عز وجل. يبقى دي كلها ما قبل الصلاة احساس. ومن ضمن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم ايضا قبل الصلاة: اذا اقبل احدكم على صلاة، حديث صحيح، فليكثر من ذكر الموت. فحري بالعبد اذا ذكر الموت ان يخشع في صلاته، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في اعداد، اعداد. طب ذكر الموت ده ايه؟ زي ما بنكرر دايما، يبقى ليك ورد، ورد مرة تزور مقابر النهاردة، بكرة تسمع شريط عن الآخرة، عن الجنة، عن النار، عن حسن الخاتمة، عن سوء الخاتمة، عن القبر، عن الحاجات الحياة الأخروية اللي هتعيشها، كده كده هتعيشها وكده كده هتمر عليها. نسأل الله عز وجل أن يطيل أعمارنا وأن يحسن أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إنك تحس إن أنت مهما طال عمرك برضه هتمر بهذه الأمور. فوانت بتصلي زي ما قلت لك المرة اللي فاتت، في احتمال قائم كلنا موقنون منه أنها قد تكون آخر صلاة، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لك: صلاة مودع، كأنك بتودع الصلاة، بتودع الصلاة. ثم بعد ذلك تبدأ بقى مراحل الخشوع أثناء الصلاة، أثناء الصلاة، بداية من تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام دي مسألة خطيرة جدا، الله أكبر دي قضية، قضية حياتك. أكثر ذكر، أكثر ذكر، وأنا أقول هذه الكلمة وأنا أعنيها، أكثر ذكر الله عز وجل شرعه فرضا عليك هو هذا الذكر، الله أكبر. لو جيت تعد كم مرة بتقول الله أكبر في الصلاة المفروضة، مش دي فرض، كم مرة بتقول الله أكبر؟ شوف كل انتقال، كل تكبيرة إحرام، كل أذان بتردد، كل ختام الصلاة، أو زي ما بيسموها كده هي اسمها أذكار من بعض الصلاة، 33 مرة قبل ما تنام تكبر، وانت تصعد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ارتقاء المرتقى تكبر. مواطن التكبير كثيرة جدا، في العيد بنكبر وبعد رمضان كل فترة فيها تكبير. ليه؟ ليه؟ عشان يا إخواني ده معنى خطر جدا. في واحد بيوحد ربنا سبحانه وتعالى ولا إله إلا الله أعظم الذكر قاطبة، لكن هو بيوحد، ها؟ هو موحد بالله عز وجل لا يشرك به شيئا، بس في حاجات بتعظم في نفسه، زي ما قلت لك في مخاوف، خايف على أولاده، خايف على مستقبله، خايف على بيته، خايف على مشروعه، في مخاوف وفي مرجوات، له أطماع، له طموح، له حاجات نفسه يحققها، مخاوف ومرجوات ومحبوبات، حاجات كتير قوي. ممكن بالتدريج هو واحد بالله عز وجل، هو مش مشرك، لكن حاجات عمالة تعظم في قلبه. لذلك جعل الله عز وجل أكثر ذكر بتقوله وأعظم أو أول ذكر بتبدأ بالصلاة الله أكبر. ليه؟ عشان تفتكر وانت بتقولها ان مهما عظم شيء في قلبك، انا عايزك دلوقتي زي ما بقولك تطبيق عملي، هتصلي العشاء وانت بتقول الله اكبر، ما تقولهاش كده اكبر من ايه، ما هي اكبر ده اسلوب تفضيل مش كده، يعني على وزن افعل تفضيل. طب فين المفضول؟ فين المفضول؟ احنا دلوقتي الله هو المفضل، طب فين المفضول؟ المفضول قال العلماء جوابه محذوف، تقديره كل شيء، أكبر من كل شيء، أكبر من أي حاجة هتعيقك عن الخشوع. قول الله أكبر وافتكر المعنى ده، افتكر إيه اللي هفكر فيه، يعني هفكر في مراتي، هفكر في ولادي، يا أخي الله أكبر، هفكر في مستقبلي، هفكر في فلوسي، هفكر في الديون اللي عليا، هفكر في المشاكل الدنيوية، يا أخي الله أكبر، الله أكبر. لازم تعرف المعنى ده ولازم تفتكره، الله أكبر من أي حاجة هتفكر فيها، عيب. أنا عايزك وأنت تفتكرها، افتكر الكلمة دي، عيب عليك، عيب عليك تبقى في حاجة أكبر من ذكرك لله عز وجل. ربنا بيقول ولا ذكر الله أكبر. ذكرك أنت هتصلي أهو، الصلاة هي ذكر الله عز وجل، أقم الصلاة لإيه؟ لذكري. طب ده ذكر الله أكبر من أي ذكر، إزاي؟ إزاي إنسان يبقى مرتاح كده وهو في صلاته أول ما بيبدأ الصلاة كل حاجة كان بيفكر فيها قبلها تجتمع عليه بقى، خلاص هيبدأ بقى إيه يرتاح شوية عشان يفتكر، يفتكر بقى ويحل مشاكله كلها وهو بيصلي. بالله عليك مش عيب، بالله عليك صح، الله عز وجل ملك الملوك اللي كل المشاكل أصلا اللي أنت مشغول بيها دي هو أصلا اللي هيحلها لك. هو أنت تملك لنفسك شيء؟ هو أنت تقدر تعمل حاجة لنفسك؟ ليس لك من الأمر شيء، يبقى تنشغل به عما سواه، تنشغل به عما هو الذي يحله لك، الذي يجعله لك سترا وينجيك عز وجل من كل ما تخشاه ومن كل ما يصرفك عنه. تحس ان هو اللي لا يخشع في هذه المعاني ما زعلش مني، انسان احمق، هو مشغول بايه؟ هو اصلا لو انشغل، طب انا اقول لك وصفة كويسة، انت مشغول بمشكلة، طب ما ايه رأيك المشكلة اللي انت مشغول بها دي ما تحولها لدعاء، طبعا انا قصدي دعاء في موطن الدعاء في موطن السجود، ما تحاولها، اقول لو جالك كده خاطر مثلا ايه، طب فلوس الدرس اللي ود في اخر الشهر وعيش حاجة، طب ما وانت ساكت كده ما تخلي اللي انت خلاص انت افتكرت حاجة اهو، ما تجاهد الشيطان وحولها لعبادة، انك لما تسجد طب استنى ما اسجد بس كده وانا هدعي ربنا اطلبها منه، تبقى وسيلة جميلة جدا. اي حاجة تجيلك في ذهنك في هذا الوقت، اي مرجوات، محبوبات، مخاوف، ما تحولها لعبادة. مش النبي قال الدعاء هو العبادة؟ عشان كده بدأ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد أن كبر بدعاء اللي العلماء بيسموه دعاء إيه؟ دعاء الاستفتاح. تحس يعني أنا جمعت بعض الصيغ بتاع الدعاء الاستفتاح، تحس النبي صلى الله عليه وسلم كل مرة، وده من مواطن الدعاء، كل مرة بيجدد في ذكر، تحس كل شوية مثلا مرة يقول الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا ثلاث مرات، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا ثلاث مرات، مرة ثانية يقول سبحان الله بكرة وأصيلة، سبحان الله بكرة وأصيلة، سبحان الله بكرة وأصيلة، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. مرة ثالثة يقول الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلة، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، نظافة بقى، اللهم اغسلني من خطاياي كما، اللهم اغسلني من خطايا الماء والثلج والبرد. تحس بيبدأ بدعاء. مرة ثالثة يقول الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، مرة أخرى سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. مرة أخرى وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إلى آخر يعني أذكر. صح المقام لا يطول إن أنا أقولها كلها، لكن تحس النبي عليه الصلاة والسلام لما تسمع روايات الدعاء الاستفتاح المختلفة دي، إنه يبدأ أنا هدعي أخطر حاجات أنا خايف منها الذنوب، هقول اللهم بعد بيني وبين خطاياك ما بعدت للشيق والمغرب. طب خايف على إيه؟ عايز أخلاقي تتحسن، هتلاقي من دعاء الاستفتاح اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واغفر لي سيئها لا يغفر لسيئها لا يغفر لسيئها إلا أنت. تحس يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيبدأ كل شيء بيبتغيه بيطلبه. طب أنا مقبل دلوقتي على معركة، معركة مع مين؟ مع الشيطان. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال لما سئل عن الالتفات في الصلاة ذلك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم؟ يبدأ النبي أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، يبدأ بكده عشان إيه؟ عشان يحس أنا مقبل على المعركة دي، يا رب يا رب ساعدني يا رب الشيطان ما يختلسش حاجة من صلاتي. يبقى أول حاجة تبدأها التكبير والدعاء، التكبير مفيش حاجة أكبر. طب لو في حاجة عظمت عظم شأنها في قلبك ادعي بيها، اطلبها من ربنا سبحانه وتعالى، بدل ما تشغلك حولها لعبادة، حولها لدعاء، والدعاء هو العبادة. بعد كده هتبدأ في ايه؟ هتبدأ في الصلاة. هلا طب عشان بدأتها بالتكبير؟ لا، ما هو ده الصلاة فقها، لكن الصلاة في اصطلاح المولى عز وجل الفاتحة. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، لم يقل الله عز وجل بعدها أي حاجة من حاجات الصلاة إلا إيه؟ إلا الفاتحة. عايزك كنت مقبل على الفاتحة كده تستعد، أنت داخل على السبع المثاني، أنت داخل على الشيء الذي جمع الله عز وجل، على الكلام الذي جمع الله عز وجل به كلام الأولين، كلام الكتب السابقة، كل الكتب السابقة جمعت أعظم معانيها في السبع آيات اللي هتقولهم دول. أنت مقبل على حوار بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، كلام وكلام في المقابل ربنا بيرد بيك عليه، ربنا بيرد بيه عليك، هتقول الحمد لله رب العالمين وتفتكر كده أنا بأثنى عليك يا رب. حمد يعني حمد يعني ثناء لله عز وجل بما هو أهله، ثناء بحب مش ثناء بنفاق. أصل في حمد وفي ثناء، الثناء ممكن يبقى بنفاق، في ناس بتثني واحد يقول لك كلام كده يعني ثناء، زي ما النبي قال احثوا في وجوه المدحين التراب، في واحد كده بيمدح وهو مش حاسس، لكن في واحد بيثني بحب هو ده اللي بيسموه الحمد. فانت بتقول الحمد وتفتكر حبك لمولاك سبحانه وتعالى، وتفتكر انه هو الاهل للحمد، الله عز وجل بصفاته بمعاليه باسمائه الحسنى وصفاته العلى، تبدأ تفتكر بعض الصفات على قد ما تقدر. افتكر مرة كده وانت بتقول الحمد لله رب العالمين، افتكر مغفرته، افتكر جماله، افتكر سبحانه وتعالى، افتكر قوته، افتكر قدرته وعزته، وانت بتقول الحمد لله رب العالمين، وتسمع كده بقلبك مش بودانك، مش هتسمعها بودانك في الدنيا، حمدني عبدي، فتقول مالك يوم الدين. وفي قراءة صحيحة ملك، تفتكر وانت بتقولها الملك، الملك الملك ده لازم على طول يجي في قلبك، ان انت عبد، ان انت تابع، ان انت واقف بين ايدين مولاك، ما ينفعش ما تخشعش. والله يا اخوان لو افتكرت المعاني دي ما ينفعش ما ينفعش تسرح، انا واقف بين ايدين الملك سبحانه وتعالى، فتقول مالك يوم الدين، فيقول مجدني عبدي، فتقول اياك نعبد واياك الحمد رب العالمين الرحمن الرحيم، ما تقول يقول الله عز وجل اثنى علي عبدي، فتقول مالك يوم الدين، فيقول مجدني عبدي، فتقول زي ما قلت لك المره اللي فاتت السر بقى، السر هذا بيني وبين عبدي، تقول اياك نعبد انت بس، انا بصديش رياء ولا سمعة ولا عشان بيقولوا بيصلي ولا عشان بيقولوا ده على طول من بيت للجامع ومن الجامع للبيت، لا اياك انت، ما قالش نعبد اياك، لا اياك نعبد للقصر والحصر، ما بعبدش غيرك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أنا جاي لك أنت، إياك نعبد، ومش هاجي، مش هعرف أجي إلا لما تعني، وإياك نستعين. ما كنتش أقدر أقول كلمة ولا أتعبد عبادة ولا أركع ركعة إلا لو أعنتني. تخيل لو أنت قلت بالقلب ده، الله عز وجل هو بيرد عليك، هذا بيني وبين عبدي. ده سر محدش عارف أنت صادق ولا لا غير ربنا، حتى الملائكة. إخلاصك، ما هي دي كلمة إخلاص، إياك نعبد، أنا مش جاي لحد تاني، توحيد وإخلاص. إخلاصك ده سر بينك وبين ربنا، أقرب الملائكة لا يعرفه، ملائكة ما يعرفوش يكتبوا الإخلاص. الإخلاص ده سر بين العبد وربه، سر، هذا بيني وبين عبدي. وخذ بقى المكافأة لو أنت صادق في هذا الإخلاص، لو أنت فعلا بتصلي لله وتعبد لله، وإياك نستعين، بتقولها بقلب، وهذا لعبدي ولعبدي ما سأل، هعينه وهديله كل اللي هيطلبه، وأول طلب له أعظم طلب اللي هو بعدها اهدنا. بتقولها كده وبتقولها في صيغة الجماعة. ليه؟ عشان تحس وانت بتصلي أنا مش لوحدي، يا رب اهدينا كلنا، عشان تحس وانت بتصلي إن الأمة كلها انت محتاج، وتطلب من الله عز وجل الامه كلها تهتدي. شوف معاني الفتحه جميله ازاي. الفتحه دي اخواني المفروض نقعد فيها لقاءات ولقاءات لقاءات، زي ما الدكتور حازم امبارح المره الماضيه قال في سلاسل اتعملت عن الفاتحه وشرح معاني الفاتحه. اهدينا ليه جمع؟ ليه مش اهديني؟ لانك مش لوحدك، كلنا جمع، كلنا تطلب من الامه كلها الهدايه. اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم. مين اللي انعمت عليهم؟ تفتكر وانت بتقولها ان انت مش جاي من فراغ، ان انت تابع لأمة عظيمة بدأها الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحين. تبدأ تفتكر هذا المعنى، تبدأ تفتكر ان انت الآن الذين أنعمت عليهم هم مين؟ الله عز وجل قال فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تطلب من ربنا سبحانه وتعالى يجعلك مع هؤلاء، صراط الذين أنعمت عليهم. يا رب كن مع الأنبياء ومع الصحابة الصديقين، مع أبو بكر ومع الصديق يوسف عليه السلام، ومع إدريس إنه كان صديقا نبيا. تبدأ تفتكر الصديقين والشهداء. انت دلوقتي ممكن ما تكونش عارف تستشهد، طيب وبعدين؟ طب يا رب اسالك الشهاده ان اكون مع الشهداء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سال الله الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. تخيل لما تسمع المعاني دي كلها وانت موقن قبلها ان ربنا قال لك، وبيقول لك بعدها تاني هذا لعبدي، ده لعبدي ولعبدي ما سال، هتاخد. تخشع قد ايه وتفرح قد ايه بالمعاني دي، معاني جميله. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، وتتبرأ غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم تؤمن، فتؤمن معك الملائكة، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله عز وجل له. ودي فاتحة. بعد كده الصورة القصيرة، ليه ما تبدأش تحفظ عشان تساعد نفسك في الصلوات السرية وفي صلوات النوافل؟ ليه ما تبدأش تحفظ الجزء 30 والجزء 29؟ ليه ما ده من تجويدك لصلاتك؟ انت تبدا تتعلم القران وتبدا تنوع، مش هي نفس الصور كل مره، ان اعطيناك الكوثر وقل هو الله احد اكثر صور بتتقال. ليه ما تبداش تنوع وتحفظ اكثر وتقرا اكثر عشان تخشع وتفهم وتتعلم وتتدبر معاني الصلاه؟ بعد كده بتركع لله عز وجل. الركوع ده علامه الخضوع. وانت بتركع افتكر أن أنت واقف بين يدي الله عز وجل، وأنت بتقول الذكر. عايز أقول كده من أكثر الحاجات اللي بتخليك تخشع في صلاتك. يا أخي هات حفظ المسلم، هات أي كتاب أذكار واحفظ أذكار الصلاة، احفظ أذكار الصلاة، احفظ سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، احفظ راكع اللهم لك ركعت وبك آمن وعليك توكلت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي. تبدأ تحفظ الأذكار دي وتبدأ تقولها، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وانت محني موطي راسك وموطي بدنك، كاسر بدنك لله عز وجل، وبتقول هذه الأذكار وبتعظم الله عز وجل، بتعظم. أما الركوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي على فكرة في الأحاديث دلنا ازاي نخشع يا إخوان، دلنا في كل حركة من حركات الصلاة كيف نخشع. قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، تعظم الله عز وجل وانت راكع لله سبحانه وتعالى، بعد كده وانت بتقوم من الركوع بتحمد الله عز وجل، ربنا ولك الحمد أن أقامك. كان ممكن تفضل طول عمرك موطي، كان ممكن تفضل والعياذ بالله أعزكم الله جميعا زي الحيوانات بتوصي عشان تاكل، لكن ربنا سبحانه وتعالى كرمك ويعني سواك وعدلك، فتبدأ تقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. تأمل الكلمات دي واحفظها وتدبرها وانت بتقولها، بعد كده تهوي ساجدا، مش تسكت كده وانت بتتناوت، لا، كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ان يهوي، وانك تحفظ صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من اعظم اسباب الخشوع، يهوي ساجدا بسرعة. ليه؟ عايز يقترب. مش ربنا قال واسجد واقترب؟ كلا لا تطعه واسجد واقترب. مش اقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد؟ هتعيش بسرعة، تقع على الارض تحني جبهتك وتلمس الارض وتعثر جبينك لله عز وجل، تقول سجد وجهي للذي سجد، اللهم لك سجدت وبك آمن وعليك توكلت، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. تبدأ تقول هذه الكلمات، وبعد كده تقوم بين السجدتين تستغفر بين السجدتين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واشبرني وعافني وارزقني. تحفظ الكلمات دي او تقول على الاقل رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، وبعدين وانت قاعد بين السجدتين حاسس انك ما سمعتش، حاسس ان لسه عايز اسجد تاني، فتسجد مره اخرى وتعفر جبهتك مره اخرى لله عز وجل وتقترب اكثر واكثر. والمره دي كده تفتكر حاجات جدع الشيطان عايز يخليك ما تخشعش فيفكرك، فبدل ما زي ما قلت لك بدل ما تبدا تسرح، لا، ادعي قول يا رب الولاد احفظهم، يا رب احل لي المشكله اللي في شغلي يا اخي. قولها حتى، والله انا اذكر مره كنت بصلي جنب شاب، حتى يعني يمكن شاب مش ملتزم قوي بس انا عارفه، وانا سمعته كده كان يعني ايه، كان الصوت هادي، فسمعته بيقول ايه، بيقول كلمه بس واحده ما بيقولش غيرها بعد التسبيح، بيقول سامحني يا رب، كلمه بسيطه، وهو ممكن ما يكونش عارف لغه او حفظ اذكار، لكن حسيت له بيقولها بصدق، وما شاء الله بعدها التزم بفضل الله عز وجل نحسبه على خير. لكن شوف المعنى، سامحني يا رب. واحد تاني بيقول لي انا ما بقاش عارف اقول ايه وانا ساجد، فبقول له انا بحبك قوي يا رب خليني احبك اكتر، يا رب حبني. كلمات بسيطه وعاميه، لكن ايه، لكن فيها معاني. اوعى ابدا، اوعى اوعى بالذات في السجود انك تسرح. الا السجود، انت الان قريب لله عز وجل، انت الان اطلب يا اخي دعاءك وانت ساجد اولى للاجابه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من المواطن التي اذن فيها بالدعاء الركوع، لا، الركوع ده تعظيم، انت حاسس دلوقتي انت معظم، انت دلوقتي في حاله ان انت خضوع لله سبحانه وتعالى، لكن السجود ده ده تطلب من الله عز وجل من مواطن الدعاء. بعد كده زي ما قلنا هتقوم بقى التشهد، بقى تحيات، تبدأ بقى خلاص السلام الختامي، وانت ما ينفعش تسلم على الله لأن الله هو السلام. لما جمل النبي قالوا يا رسول الله كيف نسلم على الله، فقال إن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، وتبدأ تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فيرد الله روحه، تستشعر أنه بيرد عليك السلام دلوقتي، بيقول لك وعليك السلام يا حبيبي يا واحد من أمتي وعليك السلام، وتبدأ بعد كده تسلم على المؤمنين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وتبدأ توحد الله عز وجل، اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اشهد أن محمدا عبده ورسوله، وتبدأ تصلي على النبي تاني، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتبدأ تطلب من ربنا سبحانه وتعالى بعدها، بعد أن تصلي وتسلم وتبارك على النبي وآله، تبدأ بعدها إيه؟ تدعي تاني. شوف الدعاء كتير في الصلاة إزاي؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام له دعاء، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. بيدعو الله عز وجل أن يقيه الفتن. آخر حاجة الدعاء بعدها في آخر موضع من الصلاة، ليه؟ أصله بعد ما يسلم هيدخل على الفتن، فهو عايز ربنا يقيه من كل الفتن، فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة الدجال. يدعو الله عز وجل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ورد أيضا النبي كان بيقولها في هذا الموضع، ثم يسلم عن يمينه وعن شماله. عايزين نركز يا إخواننا في الصلاة، عايزين نخشع نفهم هذه المعاني ونحفظ هذه الأذكار ونذكر أنها قد تكون آخر صلاة، عسى الله عز وجل أن يتقبلها منا، صلاة بغير خشوع، جسد بلا روح، كان ربيع بن خثيم رحمه الله رجلا خاشعا، فسألوه كيف تخشع؟ فقال كنت إذا دخلت في الصلاة لا أذكر إلا ما أقول وما يقال لي. ما فيش إلا حاجتين، حاجات أنت بتقولها وحاجات الله عز وجل بيقولها لك، وحاجات الملائكة بترددها معاك. آمين. لا أذكر إلا ما أقول وما يقال لي. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الخشوع وأن يعيننا عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأعتذر عن الإطالة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.